فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. ومع السؤال الأول يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا شقة إيجار قديم ب 23 سنة، المدة ستنتهي بعد بضع شهور، لكن في شرط في العقد، هو لو المالك ما أرسلش إنذار رسمي للمستأجر قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر يطالبه بإخلاء الشقة، سيعتبر إقرار له بمدة جديدة مماثلة، فما حكم هذا الإيجار والشرط، خاصة أن إيجار الشقة اليوم 1300 جنيه وقيمته قديما 200 جنيه؟ والجواب: الموضوع الشروط اللي هي في العقود والكلام ده كله، يعني هي على الإباحة، الأصل فيها الإباحة، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فدي أمور من المعاملات يتعارف عليها الناس ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما، ودي ليس فيها إحرام تحريم للحلال ولا تحليل للحرام، ده اتفاق موجود إن هو لو لم يتم إنذار قبل المدة ما تخلص بثلاث شهور سيكون التجديد لمدة مماثلة، لا شيء فيها من الناحية الشرعية أو الناحية القانونية. طيب انت معك ثلاث شهور، يعني بالنسبة لي انت متضرر ان هو الإيجار ده 1300 دلوقتي وده بيدفع 200، يبقى في فرق كبير، يعني كبير 1100. طيب انت خلاص، هو بيقول بعد بضعة شهور يعني ستنتهي المدة، ويبقى انت أمامك ثلاث شهور، فأنت لو لم تعلمه وتنذره ان هو خلاص يخلي الشقة لان خلاص بقى 3 شهور العقد ينتهي، يبقى انت المقصر في هذا، وانطبق عليك الشرط ان هو يقعد 23 سنة تاني، يعني فلا تلوم الا نفسك. يعني ده خلاف العقود اللي هي مدى الحياة، فيعني ارى ان موضوع التجديد بهذه الطريقة يعني هذا شرط يعني موجود وأنت اتفقت عليه، وهو شرط متعارف عليه وموجود في كل العقود، يعني لا بأس به، ويعني الأمور فيها يعني المفروض تكون على المسامحة، يعني مع أن في عقود وفي محاماة وفي كذا وشهر عقاري وإثبات تاريخ ومش عارف الكلام ده كله، لكن يكون الأمر فيه كمسلمين متراحمين متحابين، يكون على يعني على التراحم، يعني ما ناخدش الامر كده ان هو دي قانون ودي كذا ودي لابد وانت ما جتليش، ممكن يكون في هناك مثلا عائق يعوقه ان هو يبلغك قبل انتهاء المده، كان في يعني كان مريضا كان كذا او شيء، فلابد ان احنا نكون متسامحين وان احنا ما ناخدش الناس يعني على الورقه والقلم وكده يعني، لكن ان عاملك بهذه المعامله خلاص يعني هو عنده حق. أسأل الله عز وجل أن يعني يزيل الخصومات والخصام بين المسلمين، وأن يعيد المحبة والود بينهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: أعمل بالتجارة وعندي أفراد متعسرون في السداد، منهم الفقراء وضعيفي أو يعني وضعيف الحال والمتعففون، هل يجوز أن أسقط تلك الديون وأحتسبها من زكاة مال تلك التجارة؟ نعم، إذا كان الناس بهذه المثابة بتقول إنهم متعثرين وفيهم فقراء وحالهم ضعيف ومش هيقدروا يسدوا الديون اللي عليهم أو الأقساط اللي عليهم، يبقى يجوز لك أن تحسبها من الزكاة أو أن تعتبرها من الزكاة، زكاة المال، وتسقطها عليهم هي كأنك تعطيهم مالا وسددوا، يعني هي ان انت خلاص قلت لهم يا جماعة خلاص يعني مش هاخد منكم خلاص الاقساط ديت وتوكلوا على الله، وانا خلاص انتم يعني براءء منها امام الله عز وجل، وتفضلوا خد الوصلات بتاعتكم وخد الكلام ده او يقطعها خلاص هي يبقى هذا الامر جائز ان شاء الله تعالى، وتؤجر على ذلك. يعني الرجل دخل الجنة ان هو كان يؤثر على المؤثرين، يعني رجل لم يعمل خيرا قط، فلما مات أوقف الله عز وجل بين يديه فقال ماذا عملت؟ قال ما عملت خيرا قط. قال اذكر افتكر. قال ما أذكر شيئا. قال اذكر. قال غير أنني كان لي غلمان وكنت صاحب تجارة، يعني فكان كنت أنظر المعسر، أقول لغلماني أنظر هذا أو أخر هذا أو أسقط المال عن هذا أو يقول تجاوزوا عن هذا، خلاص ما تاخدوش منه حاجة. فقال الله عز وجل له نحن أحق بالتجاوز عنك، يعني أنت هتكون يعني كريم على الناس، ونحن يعني أصل الكرم، الله عز وجل لا يكون سبحانه وتعالى وحاشاه، قال نحن أحق بالتجاوز عنك أدخلوه الجنة، تجاوزوا عنه أدخلوه الجنة. فجزاك الله خيرا إن فعلت هذا وأسقطت الأقساط أو هذا المبلغ عن هؤلاء الفقراء وضعيف الحال والمتعففين، بارك الله فيك. السؤال: هل يجوز قول مدد يا سيدي فلان ويذكر اسم شخص متوفى؟ لا يجوز يا جماعة هذا الكلام، يعني إنما يطلب المدد من الله عز وجل، هذا فلان اللي انت بتقول عليه مدد هذا متوفى والله أعلم بحاله، يعني هل هو من الصالحين أو من غير الصالحين، احنا لا ندخل في أحوال الناس ولا ندخل في خواتيم الناس ولا في حالهم عند الله عز وجل بعد وفاتهم، يعني خلينا نقول إنه هو رجل من الصالحين وإنه هو ولي من أولياء الله وإنه هو يعني كان حافظا لكتاب الله وكان رجلا يعني ملتزما بحدود الشريعة وكان خلاص، لكنه مات أفضى إلى ما قدم، فأنت لا تطلب المدد إلا من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يمددكم ربكم سبحانه كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الله عز وجل هو الذي يمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إني قريب، الله عز وجل وحده فقط، أجيب دعوة الداع إذا دعان، ادعوا الله عز وجل لا تدعو أحدا من المخلوقين، الله وحده عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب يقول لك أصل هو راجل مبارك وراجل من الصالحين وأنا بقول له يعني المقصود مش هو اللي هيدي المدد، ده المقصود إن هو بصلاحه يأتينا، يعني طب وليه اللفة دي؟ يعني ليه إن أنا فلان وبصلاحه وكذا وأطلب من هو ربنا قال لك أنت دعك من كل الناس، دعك من كل الخلق، كن معي أنا فلان وعلان خلاص أفضى إلى ما قدموا. لما قال لك أما تيجي تطلب المدد أطلب من الله عز وجل، أما قال لك أما تيجي تدعو الله عز وجل تدعو أدعو الله عز وجل، أدعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الله عز وجل حي لا يموت، وهو يعني عنده خزائن الدنيا والآخرة، خزائنه لا تنفد، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء. أطلب المدد من الله، أطلب النفقة من الله، يعني لتسأل الله عز وجل حتى ملح طعامك، يعني حتى اسأله ملح الطعام، قول يا رب أنا عايز ملح، عايز دق، عايز شطة، عايز كذا، الله عز وجل يعطيك، الله رحمن الرحيم، يعني يسأل الكبير والصغير، يعني كما بعضهم سئل وكان من كبراء الناس فسأله بعضهم قال يعني يا فلان إني أريد منك أو سائلك عن أو أطلب منك حاجة يسيرة أو حاجة صغيرة قليلة. فقال له: أطلب الحاجة الصغيرة من صغير، أطلب الحاجة الصغيرة من صغير. هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله عز وجل فهو رحمن رحيم، ويحب أن تطلب منه الكبير والصغير، والصغير قبل الكبير، وبابه مفتوح ولا يغلق أبدا. وإن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتته يمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى. فلماذا تذهب إلى غيره وهو موجود عز وجل، وهو كريم، وهو جل جلاله لا يغيب، وهو يعني لو اجتمعت الجن والإنس واجتمع الأولون والآخرون وسأل الله عز وجل، كل واحد سأل الله مسألة فأعطاه الله إياها، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا رجل، تترك ديان السماوات والأرض، تترك جبار السماوات والأرض، تترك الغني جل جلاله، تترك الكريم جل جلاله، وتروح لفلان وعلان؟ يعني هذا لا ينبغي أبدا يا جماعة. يعني الأدب مع الله عز وجل، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والطلب لا يكون إلا من الله عز وجل، والحاجة لا تكون إلا إلى الله عز وجل. يعني قال بعضهم: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغراب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. صلى الله تعالى أن يجعلنا من المتأدبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي يقول: هل جمع الصلاة حرام؟ لأني سمعت بعض الشيوخ بيقولوا لا مش حرام، أو إني مثلا فاتتني صلاة الظهر أصليها مع ظهر بكرة. ده الكلام اللي الناس بتعتقده. يعني جمع صلاة إيه؟ أنت الوقت المفروض فاتتك صلاة الظهر ما تستناش تصليها بعد بكرة. يعني واحد الظهر أذن فاتته الظهر، بعض الناس يقول لك إيه، لا خلاص يبقى إن شاء الله بكرة الظهر أصلي الظهر وأجيب الظهر بتاع النهاردة بكرة. لا ما ينفعش كده. أنت فاتتك صلاة الظهر صليها على طول أول ما تتذكر، حتى لو بعد العصر. لو أنت أذن بصلاة العصر وانت كان عليك الظهر ودخلت معاهم، ممكن تدخل معاهم بنية الظهر، ولما تخلص الصلاة معاهم صلي العصر، وممكن تصلي مع واحد جماعة، يبقى انت صليت الظهر والعصر. طيب انت نسيت وفي زحمة المواصلات وكده رحت نسيت خالص الظهر، وبعدين لقيت في مسجد بيصلي العصر، نزلت وصليت العصر، وبعدين تذكرت انت صليت الظهر ما صليتش الظهر. اوعى تقول بقى لا ده انا هخليها لحد بكره، لا، قم مباشره وصلي الظهر. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. ثم قرا قوله تعالى: واقم الصلاه لذكري. واضح كده، الاجابه واضحه جدا. اما ان واحد يقول ان اللي فات الظهر ما يصليهاش الوقت وبكرة يصليها مع الظهر، لا. لو فاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء على فرض، يعني كنت نايم أو كان مغمى عليك أو كنت بتعمل عملية أو مش عارف إيه، بأي حال من الأحوال، أي عذر من الأعذار أو أي سبب من الأسباب، صليهم أول ما تفوق، أول ما تيجي، أول ما توصل، أول صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. السرية صليها سرية، والجهرية صليها جهرية. اوعى تنام قبل ما تصلي، تمام كده. يبقى هذا هو الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، بيقول: عامل جزء من ربح محل لوجه الله، هل يجوز أخذ الربح ده في الأضحية، وهل يغني عن دفع الزكاة؟ إيه السؤال ده؟ يعني هو بيقول إن هو عنده محل وعامل ربح جزء من الربح لوجه الله، خلاص طالما الجزء من الربح لوجه الله هو ده مش من الزكاة. لوجه الله يعني مخرجه لله، إلا إذا أنت بتقصد إن الجزء من الربح ده هو عبارة عن الزكاة. ما هو ده يا جماعة النية هي اللي بتحدد هذا. فلو أنت تقصد إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني من هذا المحل وإن أنا هخرج مثلا 10% ولا 5% ولا 2.5%، تقصد الزكاة، خلاص يبقى ده من الزكاة، وتضم إليه ما عندك من مال إن كان عندك تجارة أخرى أو مال آخر، تضم ده وتخرج إيه؟ وتخرج الزكاة. أو عايز تخرج عن الربح ده بتاع المحل ده، سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل النصاب، ده يبقى حاجة من عندك أنت. لو تريد إن الزكاة المفروضة يبقى لابد إن يكون فيه نصاب اكتمل اللي هو 85 جرام، وتشوف الجرام بكام، وتخرج بقى إيجار المحل والمصاريف العمال والصيانة والديون والكلام ده، والصافي ده تخرج منه إن أكمل النصاب خرج منه على 1025 جنيه، أو على 100 ألف، 2.5. تمام كده؟ يبقى كده السؤال هنا واضح، هو الإجابة واضحة. إذا كنت تقصد إن أنت تخرج منه الزكاة يبقى ده خلاص زكاة. بس بقى ما تخرجش ما أخذ الربح ده في الأضحية، لا الأضحية دي حاجة تانية. الزكاة المال حاجة حاجة والأضحية حاجة تانية، الأضحية لا علاقة لها بزكاة المال، لأن ممكن واحد يكون أصلا ليس عليه زكاة ولكن عليه الأضحية. الأضحية طبعا يعني جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، فممكن واحد ليس عليه زكاة، ليس عليه المبلغ 85 جرام ما عندوش، لكن عنده ما يكون فيه أضحية، ممكن يشتري معاه فلوس ربنا موسع عليه، ممكن يشتري أضحية عالي، أو يدخل في بسهم من الأسهم يكون سابع واحد مثلا، مفيش أي مشكلة. فالأضحية حاجة تانية غير الزكاة يا جماعة. طيب إذا كان هو ناوي إن هي الفلوس دي بتخرج لله لا علاقة لها بالزكاة، دي حاجة كده بينه وبين ربنا ملهاش دعوة بالزكاة، خلاص يبقى أنت برضو اللي نويت. إذا كان ديت تقصد ان هو لو ربنا اكرمك في هذا بتخرج منه بقى زي ما تيسر او تحدد حاجه، خلاص ده بينك وبين الله. اما دي غير الزكاه، الزكاه دي مفروضه ان بلغت النصاب، فنيتك هي اللي هتفرق معانا في الموضوع ده. حدد نيتك وشوف هتعمل ايه. وانا افتيتك على كل على الحالتين كلتيهما. طيب سائل يقول: شاب يسأل ويقول أنا أعمل مع والدي في تجارة مربحة، ولكن بينه وبين أمي مشاكل ويدخلونني معهم في المشاكل، فتعبت نفسيا وظهر لي عقد عمل مجزئ بالخارج، أو يعني مجزي بالخارج، وأبي يمنعني، فما الحل؟ أرجو الإفادة وشكرا. أنت دلوقتي بتقول إن أبوك بيمنعك من السفر، فبرضى أبيك، يعني موضوع البر الوالدين ده ما ليس فيه نقاش. أبوك يمنعك، إياك أن تخالف والدك، إياك أن تخالفه، أرضه. لو أنت عايز تخرج بقى من المشاكل وهم أنت تعقدت نفسيا، لا بد أن ترضيه بأي حال من الأحوال، وأنت عارف المدخل إلى قلب أبيك، يعني بأي طريقة من الطرق. لو أنت يعني ما أنتش طايق تقعد، والخلافات اللي بين والدك ووالدتك ونفسيتك هتتعب جدا، شوف أي حال أو أي حاجة تسترضي بها والدك أن ليرضى عنك. أما إياك أن تسافر بلا رضاه، إياك أن تسافر بدون أن يرضى عنك. يا أخي ده واحد من الصحابة راح عشان يجاهد في سبيل الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ فقال له: كلاهما حي. فقال: كيف تركتهما وانت جاي كده الجهاد؟ كان هم حالتهم ايه؟ فقال: تركتهما يبكيان. فقال: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. لا ما تجيش الجهاد هنا خلاص، لا تيجي زي الجهاد وهم يبكيان ويشتاقان اليك. طبعا لان طبعا في كفاية في الموجودين، يعني في كفاف الموجود، والإمام يرى هذا والرئيس يرى هذا، المسؤول يعني عن الجيش يرى هذا، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ده جهاد في سبيل الله مش سفر، وأبوك وأمك يبكيان يعني يرغبان في أن تقعد معهما خايفين عليك، فقال له خليك معهم، فكيف بهذا وهو سفر عادي مباح؟ فإياك، إياك أن تسافر بدون رضا الوالد أو بدون رضا الوالدة. وطيب لم يرضى بهذا، اجلس واقعد في بلدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت ربنا سبحانه وتعالى يرى أنك أطعت والديك، أتمرت بأمر الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، استمعت طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة للوالد أو الوالدين، أنت كده في الأمان من هذا. الله عز وجل يكرمك بسبب هذا، أن يوسع عليك ويكرمك. طيب المشاكل دي نعمل فيها إيه؟ المشاكل يعني حاول أن أنت بحكمتك يعني تعرض المشاكل، أو تعرض الأمر على يعني حكيم من تعرفهم، وهو يعني يفيدك بهذا الأمر. يعني خصوصا إذا كان مثلا قريب من أقربائك والأمور بالنسبة له يعني معروفة، فيعني حاول إن أنت يعني إن كان في نفسيتك بتتعقد لما تدخل، ما تدخلش في المشاكل، أدخل أحد الناس غيرك وأنت ما تدخلش فيها ولو مؤقتا، عشان إيه؟ ما لا تصاب بعقدة نفسية أو ما شابه ذلك. أسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع باقي الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزانا وإياك. منذ مدة ليست بالقصيرة رأيت أنني عندما أصلي جماعة وخاصة في الصلاة الجهرية، وعندما يبدأ الإمام في تلاوة القرآن، أصبح أتثاءب بكثرة، وقبلها أكون في حالة عادية. وأنا أتلو القرآن مثلا التثاؤب يبدأ عندما تبدأ الصلاة فقط، هل الأمر عادي أم يوجد خلل ما؟ وبماذا تنصحوني لكي تتوقف هذه الظاهرة؟ ننصحك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وبالرقية، يعني هناك رقية شرعية اتقي نفسك بها، معروف الرقية الشرعية، أي حد من أهلك أو من أصحابك حتى لو قرأ عليك الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين يقرأ، وكذلك يقرأ لك في ماء وتشربه، أو إن تسمع الرقية الشرعية وتقرأ سورة البقرة، فإن سورة البقرة كما قال صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. فإن كنت بتقول كده إن أنت قبل الصلاة بتكون عادي، فلما تدخل في الصلاة مجرد ما تسمع القرآن بتتثاءب وكده، يبقى يعني اسمع كلامي في هذا الأمر وخذ بموضوع الرقية الشرعية، واذكر الله عز وجل كثيرا وسبحه طويلا، فإن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. وكذلك يعني ربما يكون عندك مرض أو شيء، فبرضو اذهب للعلاج، ربما يكون عندك شيء عضوي في هذا. لكن الواضح أن عندك، أن أنت بتقول أن قبل الصلاة بيكون في حالة عادية جدا، فلما تدخل في الصلاة يبقى كده الأمور تحتاج منك إلى رقية شرعية، وإلى كثرة ذكر الله عز وجل، وكثرة قراءة سورة البقرة والقرآن الكريم عموما يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: أنا لما أعطيت الكفارة وهي المفروض لعشر أشخاص، فوجئت أن البناية صار فيها عوائل أكثر من السابق، فقسمت الكفارة على ما أعتقد على أكثر من 10، وأعتقد أنها تكفيهم وزيادة، فهل هذا يجزئ أي إعطاء كفارة اليمين لأكثر من 10 مساكين مع أنها 10 حصص وليس أكثر؟ والله يا أخي الكريم، الله عز وجل يعني يقول كما تعلم أنت، واضح أنك تعلم الموضوع، فكفارته إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، إيه معنى إطعام 10؟ يعني أنت تطعم 10 مساكين، ولا المقصود أن الإطعام ده يكفي 10؟ الإطعام يكفي 10، المقصود أن الإطعام يكفي 10. فلو أنت بتقول أن الإطعام ده يكفي 10 وزيادة، لا بأس، طالما المهم عندنا أن يكفي 10. طيب بارك الله عز وجل فيه وأكل منه أكثر من 10، نقول لهم: لا يا جماعة، أصل هم دول 10 بس. لا، هذا يعني على الغالب، وأن الأكل اللي أنت طعمه بيكفي 10. لكن جاء 15 واحد كلوا من هذا الأكل، خلاص أنت يعني أنت أديت ما عليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. والله عز وجل يبارك، فيعني أنت لا شيء عليك في هذا، وقد أديت ما عليك وسقطت عنك الكفارة، والله عز وجل يتقبل منا ومنك. وإحنا دايما بنؤكد على هذا المعنى، نقطة أن أنت كفارة اليمين أول شيء إطعام 10 مساكين، معلش بنكررها في دائما، أول شيء إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بس 3 أيام ديت بعدين في الآخر خالص، مش في الأول. بارك الله فيكم. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما المراد بقول الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا؟ المراد بقول الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني العهود والمواثيق والأيمان لا تتنازلوا عنها، أو لا تفضوها، أو لا يمنعكم من الاستمرار عليها أموال تعرض عليكم، فاثبتوا على عهودكم وعلى مواثيقكم، ولا تشتروا بها أموال الدنيا حتى، لأن مهما كانت الدنيا حتى تنقض عهدا بينك وبين أناس، أو تنقض عهدا بينك وبين أحد من أجل مال، مهما كان ما أعطاك فهو دنيا زائلة وزائفة. وليس مراد ثمنا قليلا يعني حاجة قليلة، بحيث إن هو لو في ثمن كثير عادي ممكن تشتري بعهد الله وتنقض المواثيق. لا، هو يريد أن يقول لك مهما أخذت من مقابل لنقض العهد، مهما أخذت من مال، ومهما أخذت من عرض، ومهما أخذت من عرض، ومهما أخذت من دنيا، فإنها قليلة كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل. شوف قل متاع الدنيا قليل، حتى لو جاءتك الدنيا كلها فإنها قليلة. احنا بنأكد على كده يا جماعة عشان ما حدش يقول أصله هو قال ثمنا قليلا فلو حد اداني فلوس كتير عادي ممكن. لا لا، انت كده ما انتش فاهم الآية. خلاص كده واضح ان الدنيا كلها أصلا ثمن قليل، ما تستاهلش ان انت تنقض العهد حتى لو جاءتك الدنيا كله. وسبحان من هذا كلامه. السؤال التالي يقول رأيت مصليا يصلي العصر لأنه كان متأخرا عن أدائها فوقفت بجانبه لأصلي المغرب، فهل أجلس عندما يقوم للركعة الرابعة أم لا تصح الصلاة مع إمام يصلي بصلاة مختلفة؟ أكثر أهل العلم على صحة الصلاة خلف إمام يصلي بصلاة مختلفة، لا بأس. يعني في حالتك هنا عشان ما انتهش من بعض، في حالتك هذه ان انت جاي تصلي المغرب وهي ثلاثية وراء احد يصلي العصر وهي رباعية معروفة، طب هتعمل ازاي وهو كده هيصلي اربع ركعات وانت كده لما تيجي الركعة التالتة معاه هو هيقوم يجيب الرابعة، انت هتقوم تجيب الرابعة بقى انت صليت المغرب اربعة ولا تعمل ايه؟ لا، انت زي ما قلت فعلا ان انت لما تصلي ثلاث ركعات ويجي هو يقوم يجيب الرابعة ما تقومش معاه، لا تقم معه واجلس وانتظره حتى يكمل الرابعة ويجلس للتشهد ويسلم فسلم معه. واضح؟ نقولها تاني، يبقى اذا كنت ستصلي المغرب وراء من يصلي العصر يجوز، وتعمل ايه لما يجي يقوم يجيب الرابعة ما تقومش وراه، اجلس للتشهد وانتظره، مش تسلم، لا اجلس وانتظره الى ان ينتهي من الركعة الرابعة ويجلس للتشهد، هيجي بقى خلاص سيجلس مثلك، فانتظره حتى يسلم وسلم بعده. بس سؤال واضح والإجابة أوضح. هل يجوز إخراج الزكاة لشراء كتب مدرسية لبعض الطلبة الفقراء؟ نعم يجوز، طالما أن أنت قلت لبعض الطلبة الفقراء يجوز، لأن هو المطلوب أن يصل إليهم الزكاة على أي شكل من الأشكال، على أي شكل من الأشكال، إما فلوس إما ملابس إما طعام إما كتب إما أدوات أي شيء فجائز، بس بحيث أن يكون الطلبة هؤلاء فقراء ومساكين، فقراء ومساكين كده تمام. وبهذه المناسبة نقول أن الرأي الصحيح أنه لا يجوز لك أن تعطي مال الزكاة للمدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها، لأن هذه يدخلها الفقير والغني، يدخلها الفقير والغني، وأصل الزكاة أنه لا يستفيد منها إلا المحتاجون. أنا بقول الكلام ده بمناسبة موضوع الفقراء لأن ده مسألة مهمة جدا، واعتبروها سؤال آخر يعني عشان ما تزعلش، يعني اعتبرها سؤال آخر، هل يجوز إخراج الزكاة للمدارس والمستشفيات والمستوصفات والمعاهد والمساجد؟ لا لا يجوز، والرأي الصواب أن هذا ليس داخلا في قوله تعالى وفي سبيل الله، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله بعضهم يقول يدخل فيها المدارس والمعاهد وكذا وكذا وكذا، ونحن يعني والصواب أنه لا يدخل في ذلك، وإنما يصرف وينفق على هذه المساجد والمدارس والمعاهد وكذا من النفقات العامة من الصدقات العامة والتبرعات العامة، وليس من حقوق الفقراء والمساكين. أمال إيه في سبيل الله؟ في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، على رأي جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون في سبيل الله يعني الجهاد اللي هو القتال، القتال في سبيل الله وبين المسلمين وبين الكفار. يبقى أرسلت إليهم على شكل كتب، على شكل ملابس، على شكل أدوات، على أي شكل من الأشكال، طالما للفقراء والمساكين لا بأس بهذا. وقبل أن أنتهي من هذا السؤال أيضا، يعني أنبه وأوجه المحسنين والمتصدقين والمنفقين وأهل الخير إلى الفقراء من التلاميذ الحقيقة. والله هذه الأمور مهمة جدا. الطلاب يا إخواننا والطالبات الذين هم في التعليم من الابتدائي والإعدادي والثانوي والدبلومات والجامعات، يعني كثير منهم يحتاجون إلى مد يد العون، لأن في كثير منهم ليس له عائل، ليس له والد، أو يعني مات والده والأم التي تنفق. فلا بد أن احنا ننتبه إلى هذا. ممكن بعض المحسنين يذهب إلى الناظر أو المدير يشوف مثلا الطلاب الفقراء اللي لسه ما دفعوش المصاريف أو الكلام ده، يبقى جزاه الله خيرا من يفعل هذا، ممن وسع الله عز وجل عليهم، ويقول له والله أنا معايا مثلا أدفع لـ20، أدفع لـ10، أدفع لـ5، تفضل، وأعفيهم من أن هم يتكبدوا عناء أن هم يجيبوا من هنا ومن هنا ومن هنا، أو يحملوا هم الفلوس دي، يقول لهم خلاص أدفع المصاريف والكتب علي وكل حاجة من هذا. فجزى الله من يفعل هذا خير الجزاء. طيب، السؤال الذي بعد ذلك يقول: لماذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر؟ هل بدر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الله؟ لا يا أخي الكريم، لم يبدر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل شيء عليه الصلاة والسلام، إنما هذه أوامر من الله عز وجل ليستمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونواهي ليستمر النبي صلى الله عليه وسلم على الانتهاء منها. يعني كما قال الله عز وجل للنبي: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تقيا أو كان يطيع الكافرين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا تقيا ولم يطع الكافرين والمنافقين، ولكن هذا أمر بالاستمرار، أمر بالاستمرار. فبيقول له: ولا تمنن تستكثر، يعني كما قال بعضهم: إياك أعني واسمع يا جارة. يعني الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل أنه للأمة، بس الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصل أنه موجه للأمة كلها. ولا تمنن تستكثر، يعني إن أعطيت أحدا فلا تمنن عليه. وكذلك كان وصف لا يمنن على أحد، يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أقول له يعني إذا أنفقت يا رسول الله فلا تمن، إذا أعطيت فلا تمن وتستكثر عليه ما أعطيته، أو لا تمنن بعملك على الناس، وهكذا. يعني في لا تعطي العطية فتمن بها هذه العطية على غيرك، يعني كل هذه المعاني. إنما المراد منها أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الفضائل كما هو عادته عليه الصلاة والسلام. يعني أول الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كل هذه الأشياء سواء كان أوامر ونواهي كان عليه الصلاة والسلام مستقيم عليها من أولها إلى آخرها، كقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني هو لم يكن يفعل هذا، ألم يكن ذاكرا؟ ألم يكن متبتلا إلى الله عز وجل تبتيلا؟ وهكذا يعني كل ما جاء في القرآن الكريم من أمر فهو أمر بالاستمرار عليه، وكل ما جاء في القرآن الكريم من نهي للنبي عليه السلام فهو أمر بالدوام على الانتهاء وعلى الاجتناب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال يقول: هل يجوز انتقاد الصحابة رضي الله عنهم؟ هل يجوز انتقاد الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني مسألة كبيرة جدا، يعني تحتاج إلى إفراد، لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة ليسوا معصومين، ولكن مع ذلك لابد أن تقدرهم قدرهم، وأن تحترمهم، وأن تترضى عنهم، وأن تعتذر إذا يعني بدر من أحدهم بادرة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لما كان يدخل أحد في الفتنة التي ضرب بين الصحابة قول فلان أخطأ وفلان ما أخطأش وفلان قال وفلان عمل، فكان الحسن ينهاهم وكان الكبار ينهون الناس عن هذا ويقولون: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويكفي أنهم أصحاب سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنهم الجيل الفريد الذي اختاره الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا أخطأ أحد منهم فعصى الله عز وجل، إنما ذلك ليضربوا لنا أروع الأمثلة في التوبة إلى الله عز وجل وفي الرجوع إليه سبحانه وتعالى. والكلام يعني لو كان هناك أصلا مجال كنا استطردنا أكثر من هذا، ولكن وقت الحلقة انتهى. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يتوب من الزلل، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يكرمنا وإياكم بطاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.